بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان فقه الأذكار الشرعية. إن من عوامل تقوية الإيمان وتقوية الصلة بالله عز وجل ذكر الله تعالى، وما حصل الضعف في علاقاتنا بالله تعالى إلا من وراء إهمال ونسيان ذكر الله تعالى وعدم معرفة الفقه الصحيح بالأذكار الشرعية. كما أن لأبواب الطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك من أبواب الدين لها قواعد ومسائل تتعلق بهذه الأبواب، كذلك فإن للأذكار الشرعية قواعد ومسائل تتعلق بها، لأنها من جملة أبواب الدين. فينبغي للمسلم أن يكون عنده الفقه الصحيح للأذكار الشرعية، ومن هنا تأتي هذه المحاضرة، فقه الأذكار الشرعية. ونتكلم في فقه الأذكار الشرعية من خلال مسائل توضح لنا هذا الفقه. مسألة: لا تشترط الطهارة لذكر الله عز وجل، يجوز ذكر الله تعالى على غير طهارة، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم 373. وقد جاء في حديث أيضا، حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى يتوضأ، فلم يرد علي حتى يتوضأ، ثم اعتذر لي وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. هذا حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. والجواب أن الكراهة في هذا الحديث كراهة تنزيه، ليست كراهة تحريم، بدليل ما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي سلام قال: حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم قرأ شيئا من القرآن من قبل أن يمس ماء. فهذا الحديث يدل على إباحة ذكر الله على غير طهارة. أما حديث المهاجر بن قنفذ فهو يدل على الأفضل ذكر الله تعالى على طهارة. إذن هذه مسألة من فقه الأذكار الشرعية: لا تشترط الطهارة لذكر الله عز وجل، يجوز ذكر الله تعالى على غير طهارة. ومعنى ذلك أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء وأيضا المحدث غير وضوء ولا اغتسال يجوز لهم ذكر الله تعالى على غير طهارة. مسألة أخرى، يشرع ذكر الله تعالى في جميع الأحوال، لقوله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في سورة النساء 103. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قال ابن كثير: أي في سائر أحوالكم، في سائر أحوالكم. ولا شك أنه يستثنى من هذا حالتان لا يشرع ذكر الله تعالى فيهما: حال قضاء الحاجة وحال الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكره أن يذكر الله عز وجل وهو جالس على الخلاء، والرجل يواقع امرأته. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عباس. وقال أبو وائل شقيق ابن سلمة: ثنتان لا يذكر الله فيهما، إذا أتى الرجل أهله وإذا كان على الخلاء، أيضا عند ابن أبي شيبة. ولذلك قال ابن القيم في كتابه الوابل الصيب: لكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده، ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر. كذلك شرع للأمة الذكر عند الجماع، وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد للقلب من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه. فأما الذكر، يقول: فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا، ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ده كلام ابن القيم رحمه الله. إذن هذه المسألة ثالثة، يشرع ذكر الله تعالى في جميع الأحوال إلا في حالتين: أثناء قضاء الحاجة، تبول والتغوط، وأثناء الجماع. هنا لا يجوز ذكر الله باللسان. أيضا مسألة رابعة، الأذكار المقيدة بزمان أو مكان مبنية على التوقيف، يعني لا بد لها من دليل، فلا يجوز تبديل ألفاظها بلفظ لم يرد حتى وإن كان معناه صحيحا، ولا يجوز الزيادة على الألفاظ الواردة أو الإنقاص منها، فالإنقاص منها كالزيادة عليها. لماذا؟ لأن الذكر عبادة، العبادات يؤتى بها كما هي من غير زيادة أو نقصان أو تبديل. فالأذكار المقيدة بزمان أو مكان مبنية على التوقيف لا يجوز تبديلها ولا الزيادة عليها ولا الإنقاص منها. والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. يقول البراء: فقلت أستذكرهن، يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ثم قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. وبدل البراء لما عاد الدعاء، الرسول صلى الله عليه وسلم علمه: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هو قال: برسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. عدل له. هذا دليل على أن الأذكار المقيدة مبنية على التوقيف، لا يجوز تبديل ألفاظها، لا يجوز تبديل ألفاظها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري 6311، قال: وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول 388، قال: فيه تنبيه قوي على أن الأوراد والأذكار توقيفية، وأنه لا يجوز التصرف فيها بزيادة أو نقص ولو بتغيير لفظ لا يفسد المعنى، فإن لفظ الرسول أعم من لفظ النبي، ومع ذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ. إذن هذه مسألة مهمة من فقه الأذكار الشرعية، أن الأذكار مقيدة بزمن في الشرع، مقيدة بزمن أو مكان، مبنية على التوقيف، لا بد لها من دليل من الكتاب أو من السنة، لا يجوز تبديل ألفاظها بلفظ لم يرد حتى وإن كان معناه صحيح، لا يجوز زيادة على الألفاظ الواردة أو الانقاص منها. مسألة أخرى أيضا من فقه الأذكار الشرعية: لا يشرع رفع اليدين في شيء من الأذكار، لأن الأصل في العبادات المنع رفع اليدين، إذا نوى العبادة تحتاج إلى دليل، فلا يشرع رفع اليدين في شيء من الأذكار، لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، إلا بدليل. مثلا: لا ترفع اليدين في الذكر بعد الأذان، هذا الذكر اللي بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، لا ترفع فيه اليدان، لأنه لم يرد رفع اليدين. كذلك أيضا: لا ترفع اليدين في الذكر بعد الطعام أو بعد الاستخارة أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع فيها يدي، فينبغي اتباع سنته. أيضا من المسائل في فقه الأذكار الشرعية: الأصل في الأذكار عدم الجهر بها، لقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد 754، قال: الأصل في الأذكار خفض الصوت فيها كما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة إلا ما استثني، إلا ما استثني. انتهى كلامه. استثني جاء الدليل على الجهر بهذا الذكر، وقد جاءت أدلة على الجهر ببعض الأذكار مثل الأذان والإقامة خلف الصلوات الخمس. في التكبيرات في العهدين، التلبية في الحج والعمرة، في الذكر الوارد بعد الوتر سبحان الملك القدوس، جاء 3 مرات يمد صوته في الثالثة ويرفع ويرفع صوته. الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد في المسند، حديث صحيح. حديث عبد الرحمن بن أبزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في الثالثة ويرفع. إذن الأصل في الأذكار عدم الجهر بها إلا إذا جاء الدليل، وقد جاء الدليل، جاءت الأدلة على رفع الصوت بالذكر في بعض المواضع. الأذان لا بد يجهر به، الإقامة يجهر بها ويرفع الصوت، تكبيرات في العيدين، تلبية في الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهكذا الذكر الوارد بعد الوتر، وهكذا الحمد عند العطاس وتشمية العاطس يجهر بها، فإذا عطس يحمد الله يرفع صوته، كل من سمعه يشمته يقول له يرحمك الله، هنا جهر رفع الصوت بهذا الذكر. وهكذا إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون، أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم الملائكة، هذا يجهر بها. هكذا الدعاء للمتزوج كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، رفأ يعني هنأ، هنأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا يجهر به. الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه حديث صحيح. هكذا السلام، إفشاء السلام يجهر به، ورد السلام يجهر به. هكذا تكبير المسافر عند الصعود على مرتفع، وتسبيح المسافر عند النزول من مرتفع كما في حديث جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، أخرجه البخاري. هذه المواطن التي دلت الأدلة والقرآن على أن رفع الصوت فيها مراد وليس أنها للتعليم. إذن هذه المسألة الأصل في الأذكار عدم الجهر بها، الإصرار بها، إلا ما جاء الدليل في أنه يجهر بها ويرفع الصوت. أيضا من المسائل تعلق بفقه الأذكار الشرعية الموطن الذي ورد فيه أكثر من ذكر واحد. الأصل أنه لا يجمع بين تلك الأذكار المتعددة في ذلك الموطن، بل يأتي بهذا الذكر مرة ويأتي بالذكر الثاني مرة أخرى ويأتي بالذكر الثالث مرة ثالثة، لا يجمع بين تلك الأذكار في نفس الوقت، لأن الأصل في العبادات المنع، الأصل عدم الجمع إلا إذا جاء دليل على أنها تجمع. مثلا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأذكار في ذلك الموطن كترغيبة أو ترغيبه قراءة آية الكرسي وقراءة قل يا أيها الكافرون وقول اللهم أسلمت نفسي إليك عند النوم، هذه تجمع لأنها كلها من أذكار النوم تجمع. هكذا أذكار بعد الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء تجمع، أذكار النوم كما مر. أما في التشهدات وفي أدعية الاستفتاح ورد أكثر من صيغة، فيفعل هذه مرة وهذه مرة، لا يجمع بين التشهدات في الصلاة. الواردة كلها لا يجمع، فمرة هذا التشهد ومرة الثاني ومرة الثالث وهكذا وهكذا في افتتاح الصلاة. مسألة أخرى أيضا من فقه الأذكار الشرعية، الموطن الذي يجمع بين الأذكار الواردة فيه كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم لا يشترط في الإتيان بها ترتيب معين، ترتيب لا يشترط لأنها لم ترد مرتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء من أذكار الصباح يذكر المسلم يأتي بهذه الأذكار من غير ترتيب، الترتيب لم يأتي عليه دليل، وهكذا أذكار المساء وأذكار النوم يبدأ بهذا ينتهي بذاك الذكر، المهم يأتي بهذه الأذكار ولا يشترط في الإتيان بها ترتيب معين. أيضا من مسائل تتعلق بفقه الأذكار الشرعية أن الذكر الواحد الذي له عدة صيغ، ذكر واحد له عدة صيغ، السنة فيه أن يأتي بهذه الصيغة مرة ويأتي بالصيغة الأخرى مرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى مجلد 22 صفحة 335، يقول شيخ الإسلام العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جمع تلك الأنواع لا يكره منها شيء، وذلك مثل أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاح في الصلاة. ثم قال والمقصود هنا هو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع متعددة، وإن قيل أن بعض تلك الأنواع أفضل، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن كذلك لا يشرع أن يلتزم صيغة واحدة يداوم عليها ولا يتركها، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يلتزم صيغة واحدة صلى الله عليه وسلم، بل كان يأتي بهذه الصيغة تارة وتارة بالصيغة الأخرى. والذكر الذي له أكثر من صيغة هو الأذان وأدعية الاستفتاح في الصلاة والتشهد، التسبيح بعد الصلاة، صلوات المفروضة، وردت عدة صيغ، فيأتي بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. هذا من فقه الأذكار الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها. هنا أيضا مسألة فيما يتعلق أيضا بفقه الأذكار الشرعية، لا يشرع العمل بالذكر المجرب، ذكر المجرب إذا لم يصح سنده لا يشرع العمل به، لأن الذكر من الدين والدين لا يثبت بالتجربة إنما يثبت بالسند الصحيح. وقد زلت بعض الأقدام من السابقين كما قال أبو طاهر، ذكره النووي في كتابه الأذكار، قال أبو الطاهر ابن جحشوي قال أردت سفرا وكنت خائفا منه، فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاء، فقال لي من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، فليقرأ لإيلاف قريش فإن أمان من كل سوء، يقول أبو طاهر: فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن. انتهى. هذا بالتجربة، وهذا من زلة هذا العالم، لأنه لا يشرع العمل بالذكر المجرب إذا لم يصح سنده، لم يصح. هذا في حديث ضعيف جدا، يقرأ لإيلاف قريش، لا يصح. لكن هذا جرب، قال: فلم يعرض لي عارض حتى الآن. غير صحيح، لأن الدين كامل، وقد ورد عدة أذكار فيما يقوله الرجل عند الفزع من عدو أو عند الخوف، لكن هذا لم يرد هذا الذكر الذي ذكره القزويني. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين صفحة 140، قال: السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا، وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تكون الاستجابة استدراجا. انتهى كلام الشوكاني. إذا السنة لا تثبت بمجرد تجربة، فلا يشرع العمل بالذكر المجرب إذا لم يصح سنده. ويقول المعلمي رحمه الله في حديث حكم عليه بالوضع في تعليقه على الفوائد المجموعة صفحة 38، قال: وقد نازعني فيه رجل في الهند وحكى قصة، فقلت له: إن الدين لا يثبت بالتجربة، واسأل عباد الأصنام تجد عندهم تجارب كثيرة، تجد عندهم تجارب كثيرة. انتهى كلام المعلم رحمه الله. فلا يشرع العمل بالذكر المجرب ولو قال به بعض أهل العلم. وقد تساهل في ذلك الحافظ النووي في كتابه الأذكار، لما قال السخاوي رحمه الله في كتاب الابتهاج بأذكار المسافر والحاج، قال: على حديث فيه ذكر من الأذكار، قال عنه: سنده ضعيف. قال الحافظ النووي بعده أنه جربه هو وبعض أكابر شيوخه، فتعقبه الألباني رحمه الله وقال في السلسلة الضعيفة المجلد الثاني 109، قال الألباني: العبادات لا تؤخذ من التجارب، فلا يجوز الميل إلى تصحيحه بالتجربة. انتهى. هو حديث ضعيف لا يصح، التجربة لا تقوي السند الضعيف. أيضا من المسائل في فقه الأذكار الشرعية أن الأذكار التي لها وقت محدد في الشرع لا يشرع قضاء تلك الأذكار إذا فات الإنسان وقتها أو محلها. لماذا؟ لأن الشارع جعل للأذكار وقتا محددا حتى يكون الإتيان بذلك الذكر في الوقت المحدد له، يصير الإتيان بذلك الذكر بعد الزمن المحدد له قضاء. القضاء يحتاج إلى خطاب جديد من الشارع، يحتاج إلى دليل، ليس هناك خطاب يدل على أن الأذكار تقضى إذا فات وقتها أو محلها، كما لو خرج وقت الصبح فلا يجرع الإنسان حينئذ أن يأتي بأذكار الصباح لخروج وقته، وكما لو نسي الذكر الوارد بعد الأذان فلم يتذكره إلا عند إقامة الصلاة، فإنه لا يجرع قوله حينئذ، لأن الذكر بعد الأذان محله متعلق بالأذان. فهذه مسألة مهمة من فقه الأذكار الشرعية، أن الأذكار التي لها وقت محدد في الشرع، سيأتي ذكر هذه الأوقات بعد قليل، الأذكار التي لها وقت محدد في الشرع لا يشرع قضاء تلك الأذكار إذا فات الإنسان وقتها أو محلها، لعدم الدليل على قضاء هذه الأذكار. قاعدة، بل مسألة أخرى من مسائل فقه الأذكار الشرعية، إذا ورد للذكر عدد معين فلا يشرع الزيادة على العدد الوارد، لأن التحديد بهذا العدد من الشرع لم يكن عبثا، وإنما هو مقصود ولحكمة. هذه الأعداد التي في الأذكار التي جاءت الأدلة عليها لا يشرع الزيادة على العدد الوارد، فجاء هنا 33 مرة، جاء هنا 10 مرات، جاء هنا 3 مرات، لا يشرع الزيادة على العدد الوارد في الأذكار الشرعية، لأن الزيادة هي زيادة في الدين. هنا مسألة، الذاكر لله نسي العدد الذي وصل إليه، يريد مثلا أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح كما ورد، فكان يعد 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 حتى يصل 100 مرة، لكن نسي العدد الذي وصل إليه في الذكر المحدد، فهذا يبني على ما غلب عليه ظنه من العدد الذي وصل إليه. كذلك مثلا كان يسبح بعد الصلاة، نسي كم سبح من تسبيحة، لكن غلب على ظنه أنه سبح 16 تسبيحة، فإنه يبدأ ويحسب من 17، يبني على ما غلب عليه ظنه من العدد الذي وصل إليه. لكن إذا ورد للذكر عدد معين لا يشرع الزيادة على العدد الوارد إلا بدليل. أيضا مسألة من فقه الأذكار الشرعية، الذكر على 3 مراتب. الأولى الذكر بالقلب واللسان، وهي أفضل الذكر. كيف يكون الذكر بالقلب واللسان؟ يعني يتلفظ بالذكر ويستحضر معنى هذا الذكر، هذا أفضل الذكر. مثلا يقول سبحان الله، تلفظ بلسانه وفي نفس الوقت يستحضر معنى هذه الكلمة سبحان الله. أنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، فإذا استحضر هذا المعنى في قلبه وتلفظ بهذا الذكر بلسانه سبحان الله، هذا أفضل الذكر. المرتبة الثانية الذكر بالقلب وحده، يعني لا يتلفظ سبحان الله لكن يستحضر أنه ينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، لكن لا يتلفظ بلسانه بالتسبيح، هذه الدرجة الثانية ويثاب عليه. الدرجة الثالثة الذكر باللسان وحده، يقول سبحان الله لكن ما يستحضر معناها، هذه الدرجة الثالثة. وهذه المراتب الثلاث ذكرها ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب صفحة 110 وما بعدها، قال ابن القيم أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. وذكر الأسباب، أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، قال إنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة، وذكر اللسان وحده لا يجيب شيئا من هذه الآثار، وإن أثمر شيئا فثمرة ضعيفة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن الذكر على ثلاث مراتب، أفضل الذكر يكون بالقلب واللسان. لذلك ينبغي المسلم أن يعتني بمعرفة معاني الأذكار الشرعية، معاني الأذكار الشرعية. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما معنى سبحان الله والحمد لله؟ ما معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ والعلماء صنفوا في معاني هذه الأذكار كتب يشرحون هذه الأذكار ويبينون معانيها. فينبغي المسلم أن يعتني بمعرفة معاني الأذكار حتى يذكر بقلبه وبلسانه، وهذا أفضل الذكر. مسألة أخرى أيضا، يجب الإكثار من ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، لقول الله تعالى آمرا عباده بالإكثار من ذكره. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لذلك ذكر الله في المجالس من الواجبات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. حديث صحيح أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وأخرجه أحمد في المسند. هكذا أيضا حديث آخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تيرات، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي، حديث حسن. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول 162 قال لقد دل هذا الحديث الشريف وما في معناه على وجوب ذكر الله سبحانه وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس. ودلالة الحديث على ذلك من وجوه، أولا قوله فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فإن هذا لا يقال إلا فيما كان فعله واجبا وتركه معصية. يقول ثانيا قوله وإن دخلوا الجنة للثواب، فإنه ظاهر في كون تارك الذكر والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يستحق دخول النار، وإن كان مصيره إلى الجنة ثوابا على إيمانه. فعلى المسلم، يقول الألباني، فعلى كل مسلم أن يتنبه لذلك، لا يغفل عن ذكر الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يقعده، وإلا كان عليه ترة وحسرة يوم القيامة. ده كلام الألباني رحمه الله. إذن يجب الإكثار من ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال. أيضا نشير إلى مسألة مهمة، وهي من فقد الأذكار الشرعية وقت أو معرفة مواقيت الأذكار ومحل الأذكار الشرعية. بعض الأذكار خاصة مخصصة بوقت بزمن، نعرف مواقيت الأذكار. وقت أذكار الصباح والمساء، قال ابن القيم في الوابل الصيب 192 وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس، هذا أذكار الصباح، وما بين العصر والغروب أذكار المساء. ثم أتى بالأدلة، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قالوا هذا تفسير ما جاء في الأحاديث، من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. انتهى كلام ابن القيم. إذن وقت أذكار الصباح ما بين الصبح بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وقت أذكار المساء ما بين العصر بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقت ذكر الخلاء دخول الخلاء قضاء الحاجة يكون قبل دخول الخلاء. جاء في الحديث إذا دخل الخلاء قال اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث كما عند الإمام مسلم. هذا الذكر يقال قبل دخول الخلاء، لأنه جاء عند البخاري في صحيحه 142 قال كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وأما في الأمكنة المعدة لذلك فيقول الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة فيقول قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب الجمهور هكذا يقول. إذن في أماكن معدة لقضاء الحاجة يقول قبل الدخول، مثل الحمامات في أيامنا قبل أن يدخل يقول اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، أماكن معدة. أما إذا كان في الصحراء مثلا لا يوجد أماكن معدة لقضاء الحاجة فيقول في أول الشروع كتشمير الثياب، إذا أراد أن يرفع ثيابه ليقضي حاجته هنا يقول اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا وقت، وقت ذكر الخلاء. أيضا متى يقول من سمع الأذان رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا؟ متى يقول؟ جاء في الحديث حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. حديث أخرجه مسلم في صحيحه 360. فظاهر هذه الرواية أن الذكر يقال عند الأذان، لكن جاء في حديث ابن خزيمة في صحيحه 422 أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن يتشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد في هذه الرواية في هذا لفظ ابن خزيمة قوله يتشهد، أي بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول. هذا وقت هذا الذكر بعد أن ينتهي المؤذن من الشهادتين، يقول الآن السامع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أذكار الصلوات المفروضة وقتها بعد الصلاة مباشرة، بعد الصلاة مباشرة كما دلت عليها الأدلة، وقت أذكار النوم تقال في نوم الليل، لا تقال في نوم النهار، لأنه جاء في الحديث إذا أتيت مضجعك، وفي رواية إذا أوى أحدكم إلى فراشه، والمضجع والإيواء إنما يطلق على نوم الليل. الله عز وجل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضجع يطلق على نوم الليل. فوقت أذكار النوم فقط عند النوم في الليل. وقت الاستعاذة بالله إذا سمع نهيق الحمار وصياح الديك، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. هذا حديث في الصحيحين، في البخاري 3303، وفي مسلم 2721. هذا الذكر أيضا مقيد بالليل، ليس في كل وقت ينهق الحمار تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس أي وقت يصيح الديك تقول اللهم إني أسألك من فضلك، لا فقط في الليل، لأنه جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، ذكره البخاري في كتابه الأدب المفرد 1236 بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل فإنها رأت شيطانا فتعوذوا بالله من الشيطان. إذن وقت الاستعاذة بالله إذا سمع نهيق الحمار ووقت سؤال الله عز وجل من فضله إذا سمع صياح الديك هذا في الليل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذا بعض من فقه الأذكار الشرعية، نشير إلى شيء إن أيضا مسألة تتعلق بفقه الأذكار، أنواع الذكر، أنواع الذكر. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في آخر منزلة الذكر قال وأنواع الذكر ثلاثة: ثناء ودعاء ورعاية. فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر الثناء. قال وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ونحو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ونحو ذلك، هذا ذكر الدعاء. ثم يقول وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، فيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلات، وفيه قال وفيها تعليم القلب مناجاة الرب بأنواع المناجاة بالسر والقلب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في ذكره لأنواع الذكر. ونختم هذه المحاضرة من فقه الأذكار الشرعية بالإشارة إلى تنبيهات مهمة على بعض الأذكار الشرعية. في دعاء ركوب الدابة في السفر يقال الدعاء ركوب، فدعاء ركوب الدابة يقال في السفر ليس في الحضر. واحد ركب سيارته يذهب إلى العمل يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر هذا لا تقال أذكار أو دعاء ركوب الدابة لا يقال إلا في السفر، لأنه جاء في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخر الأذكار. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح. ففيه تقييد دعاء ركوب الدابة في حالة السفر فقط، أما في الحضر فلا يقال دعاء الركوب. سمعنا من بعض الأشخاص إذا ركب المصعد الكهربائي يقول هذا الدعاء، وهذا ليس من الفقه، هذا ليس من الفقه في الدين. نلتزم بما جاء في السنة. هنا ابن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، خارجا إلى سفر ليس في الحضر. أيضا تنبيه آخر في دعاء دخول المسجد، جاء في صحيح مسلم عن من حديث أبي حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. إذن عند دخول المسجد قل السلام عليك يا رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تقول أيضا السلام عليك يا رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. أيضا تنبيه أخير بالنسبة لي دعاء الذي يقال عند إجابة المؤذن، إجابة المؤذن واجبة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، هذا هو الصحيح، وهذا من فقه الأذكار الشرعية. في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة. إذن إذا أذن المؤذن نرد على المؤذن، إذا انتهى من الأذان نقول اللهم صل على سيدنا محمد، فهي صيغة من صيغ الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم. ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته. هذا الترتيب في هذا الذكر، إجابة المؤذن ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء الوارد. هذا الحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه المحاضرة، والكلام عن ذكر الله عز وجل يطول، لكن هي إشارات لشيء من فقه الأذكار الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.